بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود. نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وسنناقش في هذه الحلقة
قمة لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أفغانستان.
بنت يرفض الاعتراف بدولة فلسطين ويتعهد بجلب نصف مليون يهودي.
عرض إيراني لحل أزمة الكهرباء في لبنان.
بوتين وماكرون وميركل يبحثون التسوية في أوكرانيا.
واليوم العالمي للفتاة، واليونيسف تدعو المغرب لإنصاف الفتيات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من القمة الخاصة التي تستضيفها إيطاليا لمجموعة العشرين من أجل مناقشة الوضع في أفغانستان، مع زيادة مخاوف بشأن كارثة إنسانية محدقة بعد عودة طالبان إلى سدة الحكم.
تقارير أعلامية بيّنت أنه منذ استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان يوم 15 من أغسطس آب الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي للبلد الذي يعاني بالفعل من جفاف وفقر مدقع بعد عشرات السنين من الحرب، مما زاد من خطر حدوث موجة لاجئين عارمة. لذلك ستركز القمة على المساعدة والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين تحالفوا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.
مسؤول مطلع على خطط مجموعة العشرين قال إن هناك حاجة ماسة لتقديم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة النساء والأطفال مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح مصدر دبلوماسي أنه لم تتم دعوة باكستان وإيران المجاورتين لأفغانستان إلى الاجتماع، لكن قطر التي لعبت دورا حيويا كوسيط بين طالبان والغرب سوف تنضم إلى المناقشات.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الأفغاني حكمة صافي لبلا قيود:
الوضع الكارثي الإنساني دون شك نحن نحتاج في كل المجالات للدعم، لكن أما الشيء الذي يفيدنا مستقبلا أو ما نحتاج إليه هي الاعتراف الدولي بالحكومة التي أقيمت بعد فشل الولايات المتحدة في أفغانستان. إذا لم تكن هناك اعتراف خفيف لا يحل مشاكلنا بالتالي المواد الغذائية أو بدعم لفقر وجيزة. لذلك إقناع الحكومة الأفغانية الموجودة الإمارة الإسلامية باحترام حقوق المرأة وكذلك المشي مع المجتمع الدولي، يعني تعرفون نحن في قرن 21 صعب للحكومة أي في أي مكان أن يعني تمشي لوحدها، يعني مستحيل هذا الأمر. ونهاية البلد شعب تخسر ليست الحكومة. دون شك أن المجتمع الدولي لها الشروط، يعني أكيد إذا لم تتحقق الشروط المطلوبة من قبل المتحدة والجانب الدولي لم تعترف، يعني لكن عدم الاعتراف لا تخسر ولا تضر فقط الحكومة الرسمية، بل هي حقيقة تضر الشعب. يعني وكذلك الدول المتعاونة مع الإمارة الإسلامية بعض الدول الإقليمية وبعض الدول العالمية إقناعها لحل مع المجتمع الدولي وكذلك المشي معها. ودون شك أن هذه الاجتماعات تفيد أفغانستان وتفيد كل المواطن داخل الأراضي الأفغانية، لكن هي لفترة وجيزة. نحن نريد الحل الأساسي لقضية الأزمة الأفغانية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الأفغاني حكمة صافي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى الشأن الفلسطيني وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت المثيرة للجدل، والتي قال فيها إن إقامة دولة فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من بيتي.
هذه التصريحات أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الفلسطينية والعربية، لا سيما في ظل القوانين الدولية التي تعترف بحل الدولتين كمدخل للسلام. فكيف سترد الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي على هذه التصريحات؟ وهل سنشهد تصعيداً عسكرياً من الجانب الفلسطيني؟
وجاءت تصريحات بنت تعليقاً على تصريحات ميركل خلال المؤتمر الصحفي المشترك، والتي أكدت خلاله أنها ما تزال ترى أن ملف حل الدولتين مهم للتوصل لحل مع الفلسطينيين.
من جانبها اعتبرت فلسطين أن تصريحات بنت مرفوضة وتعبر عن فكر استعماري رافض للسلام، قائلة إن الاحتلال هو جوهر الإرهاب.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي دولة معترف بها من قبل دول العالم، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 29 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2012، ولا تحتاج لقبول بنت أو رفضه، لأن الشعب الفلسطيني لا يتنازل عن حقوقه مهما كانت الضغوط.
وحول هذا الموضوع قال أمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نضال رباح لبلا قيود:
في الوقت الحاضر إذا بدنا ننظر لهاي القضية بدنا نرجع لأيام اتفاقية أوسلو، في اللحظة التي قامت عليها بنود اتفاقية السلام. من تلك الأيام لا يوجد أي شريك إسرائيلي للسلام مع الفلسطينيين، حيث منذ قيام السلام مع إسرائيل فالإسرائيليين يلعبون على عامل الوقت وكسب الوقت والزمن والتلاعب سياسي في إظهار أن الفلسطينيين ليست شركاء في عملية السلام. وبناء على هاي المعلومات اللي ظاهرة ومعروفة للقافي والداني ولكل العالم بيت القصيد، فالإسرائيليين ليست معنيين بسلام حقيقي مع الفلسطينيين، وهدفهم الأول والأخير إظهار الفلسطينيين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة وواردة بأن الفلسطينيين إرهابيين، وهذا الكلام عاري عن الصحة. فالسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادتها الحكيمة في كل المرافق الدولية أظهرت ما هي دولة إسرائيل، وفي الأمم المتحدة أظهرت كيف تتعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني وكم تقيم. يعني لو ننظر لأصغر بند في بنود عملية سلام هي الأرض مقابل السلام، إسرائيل لم تطبق أي بند من هذه البنود، فقسمت الأراضي الفلسطينية التي تعود ملكيتها للفلسطينيين وفلسطين التاريخية كلها تعود ملكيتها لنا، إلا أنه تم اتفاقية سلام وتم الموافقة على تنازل عن جزء من أرض فلسطين من أجل السلام، من أجل السلام من أبناء الشعب الفلسطيني. الأراضي التي تم الاتفاق على إعطائها للفلسطينيين تم تقسيمها لكنتونات وتم تقسيمها لأبرتهايدات وتم تقطيعها بالشوارع الالتفافية من أجل تعذيب المواطن الفلسطيني للوصول لمكان عمله، من أجل إرهاب وتعذيب الشعب الفلسطيني حتى يصلوا لمرحلة الملل والهجرة من هذه الأرض واستلامها أرض بلا شعب.
بنت وبتزامن مع هذه التصريحات تعهد بالعمل على جلب نصف مليون مهاجر يهودي في غضون 10 سنوات من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وفرنسا،
وقال إن الهجرة إلى إسرائيل لا تقوينا كدولة فحسب، بل تحافظ أيضاً على استمرار وجودنا كيهود في مواجهة الاندماج المتزايد، وهنا يعني الزواج المختلط، خاصة في الولايات المتحدة حسب تعبيره.
بالنسبة لنقطة تفيد الجذور الإسرائيلية في هذه الأرض هي فكرة خاطئة جدا. لو أحضروا كل يهود العالم إلى هذه الأرض فلا جذور لهم هنا، فالجذور هي جذور عربية فلسطينية كنعانية في هذه البلد. وإسرائيل تلعب على مبدأ القنبلة الديموغرافية، بحيث أنه يتوقعون لو كل يهود العالم جمعوا في هذه الأرض فتصبح أرضهم. لن تصبح أرضهم ولن تصبح أرضهم ولن تصبح أرضهم، فالأرض لنا شاء من شاء وأبى ما أبى، واللي مش عاجبه رحمة الله عليك يا أبو عمار يشرب من بحر غزة. الوضع للأسف الشديد أنه في ظل اتفاقيات التطبيع الحاصلة مع الدول العربية، إسرائيل فرزت أجنحتها وهيمنتها على الوطن العربي كقاطبة، ومن هذا المنطلق يتعاملون بمبدأ العجرفة والعنصرية الزائدة، بحيث أنهم يقولون في داخلهم بما أنتم يا فلسطينيين ما بدكم تعملوا سلام، هيا احنا عملنا سلام وتطبيع مع كل جيرانكم العرب، يا بتمشوا وبتعطوا راسكم وبتنفذوا ما يطلب منكم أو لم تحصلوا على شيء، وبدعم للأسف الشديد من الإخوة والأشقاء العرب.
كان هذا تعليق أمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نضال رباح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن هناك عروضا متنوعة من الشرق والغرب لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، مشددا على ضرورة حسم الموضوع والرد على العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لحل المشكلة، مطالبا بأن يكون موضوع الكهرباء على رأس جدول الأعمال في جلسة الحكومة.
واقع الكهرباء في لبنان وموقف المواطنين اللبنانيين من العرض الإيراني في تقرير الزميل حيدر عجيب.
ظلمة لا تنتهي يعيشها اللبنانيون منذ أشهر، ليست أزمة الكهرباء بجديدة. مؤسسة عاشت لسنوات على الاستدانة لشراء الوقود وإنتاج نصف حاجة لبنان من الطاقة في أفضل الأحوال، في الوقت نفسه غطت النصف الآخر بواخر تركيا واستؤجرت وانتهت عقودها مؤخرا، ومولدات خاصة وضعت السكان تحت رحمة تجارها. المسؤولون اللبنانيون يطلقون وبشكل دائم وعودا بإصلاح قطاع الكهرباء وبخطط يدعون بأنها استراتيجية. الفساد والمحاصصة صفات طبعت مسار الكهرباء اللبنانية، وباتت مواردها دين على الحكومة وعبء على مصارفها في وقت العجز عن جمع مواردها جراء السرقات. مؤخراً قدمت إيران عرضاً مغرياً بأن تتكفل شركات إيرانية ببناء معملين لتوليد الكهرباء، أحدهما في بيروت والثاني جنوبي لبنان. رئيس بلدية الغبيري معني الخليل دعا الدولة لاستثمار عقاراتها بالشكل الصحيح، لأن مساحة الأرض التي تمتلكها الدولة والمتواجد عليها نادي الجولف أكثر من كافية لبناء معمل الكهرباء، لكن مصادر في وزارة الطاقة رفضت فكرة إنشاء المعمل بذريعة تدمير مساحات خضراء وإحلال الإسمنت ومخلفات الزيوت مكانها، وهو ما قد يقلب الرأي العام ضد الوزارة.
العرض الإيراني لبناء معامل الكهرباء ليس العرض الأول، عدد كبير من الدول أبدت استعدادها لبناء معامل كهرباء في لبنان، لكن علينا كشعب لبناني أولاً أن نفكر أي العرض الأفضل الذي لا يحملنا أعباء وكلفة، العرض الذي نستطيع سداد دينه. وطبعاً للأسف هناك إرادة سياسية لا تريد بناء هذه المعامل أو إيجاد أفضل الحلول بسبب ضغط مافيا المحروقات وكارتلات النفط والمولدات البديلة من أجل عدم توفير أي حلول تخفف المعاناة عن الشعب اللبناني.
بالنسبة لمعامل الطاقة الكهربائية، مش غلط أنه يكون في معامل إنتاج، لأنه البلد أكيد بحاجة، وخاصة بعد تعطل أغلبية المعامل وعدم الصيانة لألهم. كمان في شغلة كمان بس كنت عم تابع شيء، أنه اللي بدهم يبنوه على أرض الجولف هو قريب على طريق المطار، وهالشي ما بعرف إذا بيأثر على الملاحة الجوية. هيدا النقطة كانت بدها شوي دراسة، وإذا كمان تندرس من أثر تاني للبيئة ولهول الأشياء كمان، لأنه ضمن مناطق سكنية حتكون كمان لازم يكون في إلها دراسة. فمن هالمنطلق هيدا مش غلط إنه يكون في هيك معامل، لأنه عادة نحن منطلق الهبات من وين مكان، وخاصة بهذا الوضع اللي نحن هلأ فيه.
الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله طالب الحكومة اللبنانية بالرد على العرض الإيراني والسعي لدى الولايات المتحدة للحصول على استثناء من العقوبات والكف عن تمثيل دور الأصم أمام هذا العرض الذي يحل المشكلة وعدم الارتهان لقوى أخرى وإعلاء مصلحتها على مصلحة الشعب اللبناني.
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل مفصل الوضع المقلق المتعلق بتعثر عملية حل النزاع الأوكراني الداخلي من خلال مكالمة هاتفية جمعتهم تمهيدا لعقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية.
هذا الاجتماع سيعقد في إطار ما يسمى صيغة النورماندي للمحادثات التي تجمع عادة مبعوثين من موسكو وكييف بوساطة باريس وبرلين وفق ما أوردته الرئاسة الروسية.
ووفقاً للكريملين اتفق بوتين وميركل وماكرون على أن تواصل الدول الثلاث دراسة ظروف لتنظيم قمة محتملة جديدة ضمن إطار النورماندي إذا وجدت موسكو وبرلين وباريس ذلك أمراً مجدياً.
من جانبها بيّنت الحكومة الألمانية أن ميركل وماكرون عرضا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تنفيذ اتفاقيات مينسك الهدفة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجانبين تحدثا أيضا مع الرئيس فلاديمير بوتين وحثاه على المضي قدما في محادثات السلام.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي ماكسيم جاروفلي بلا قيود:
بداية تحدث ماكرون وميركل إلى زيلينسكي، ثم جرت محادثة هاتفية مع بوتين من دون زيلينسكي. وبما أنه تعذر على 4 مشاركين الاتصال في محادثة هاتفية واحدة، فإن هذا التنسيق غير عملي. اتفق قادة الرباعية على أنهم سيتجهون نحو عقد اجتماع لوزراء الخارجية في شكل نورماندي، لكن في الأساس هذه اتفاقية حول أي شيء بالضبط. سيرجي لافروف بالطبع يمكن أن يذهب إلى اللقاء ويجري محادثات، لكن في الواقع لا يوجد تحرك بموجب اتفاقيات عام 2019 التي توصل إليها قادة رباعية النورماندي ولا يتوقعونها. قالت روسيا مرارا وتكرارا أنها غير مهتمة بعقد اجتماعات لا طائل من ورائها في شكل نورماندي. دعونا نرى ما تقدمه فيكتوريا نولاند الموجودة الآن في موسكو. ربما سيقدم الأمريكيون خيارات أكثر إثارة للاهتمام بشأن الحالة الأوكرانية، لكن الوضع العام لم يتغير كما في السابق بسبب إحجام أوكرانيا عن فعل أي شيء في إطار مينسك 2. هذا طريق مسدود. كل هذه المحادثات الهاتفية تشير فقط إلى أن الأطراف تحاول العثور على المسؤولين عن حقيقة أنهم وقعوا في مأزق عميق.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي ماكسيم جارف.
نذكر هنا مستمعينا الكرام أن قمة النورماندي الرباعية كانت آخر مرة في 2019 والتي تم عقدها في باريس العاصمة الفرنسية، وتم تشكيلها لأول مرة عام 2014 في مدينة نورماندي الفرنسية على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور الذكرى 70 لإنزال قوات الحلفاء. ووفقا لهذه الصيغة الرباعية يسعى زعماء هذه الدول إلى مناقشة وتسوية النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير مستمعين عن اليوم العالمي للفتاة والذي يقام في محاولة للاعتراف بحقوق الأنثى والتحديات التي تواجهها في جميع أنحاء العالم، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2012 بعدما اعتمدت الجمعية العمومية في 19 من ديسمبر كانون الأول عام 2011 إعلان يوم 11 من أكتوبر من كل عام يوما دوليا للفتاة، وذلك للنهوض بحقوق النساء والفتيات والتصدي للتحديات التي تواجه الفتيات والتعزيز تمكينهن.
وتؤكد الأمم المتحدة أن من بين أهداف هذا اليوم التأكيد على حق الفتيات في التمتع بحياة آمنة والحصول على قدر كاف من التعليم والصحة، كما التأكيد على المساواة بين الجنسين وأحقية الفتيات في منحهم الفرصة لإحداث التغيير، خاصة وأن الفتيات لديهن القدرة على تغيير العالم من خلال تمكينهن وإعدادهن ليصبحن عاملات وأمهات ونساء أعمال ورئيسات أسر وقادات سياسية.
الأمم المتحدة يا فرح تشير أن هناك 7 مجالات يجب العمل عليها في الاحتفال بيوم العالمي للفتاة، منها الحق في التعليم، الحق في التغذية، الحقوق القانونية، الرعاية الصحية والطبية، الحماية من التمييز والعنف، وأيضاً الحق في العمل وفي الزواج بعد القبول، يعني عدم إكراه المرأة على الزواج، أيضاً القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر، وهذه ظاهرة منتشرة كثيراً في العالم العربي. ما هي أشكال الاحتفال باليوم العالمي للفتاة يا فرح؟
في بعض الدول العربية تقوم بعض الوزراء في الحكومات بمنح الفتاة في هذا اليوم بالذات حق إدارة الوزارة ليوم واحد. ففي مصر مثلاً قلدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فتاة منصب وزير التضامن لمدة يوم واحد، وهو ما حدث في مواقع قيادية أخرى في مصر وأيضاً في أماكن أخرى من العالم.
وبالابتعاد فرح عن الشكل الرسمي والانتقال إلى الشكل الشعبي الذي تحتفل به الشعوب بهذا اليوم، فإن الكثير من الفتيات ينشرن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على حقهن في الحياة بكرامة والتعليم والصحة.
أيضا بهذه المناسبة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفتيات في أفغانستان يجب أن يحصلن على الدعم اللازم. استطاعت الفتيات والنساء في أفغانستان تحقيق مكاسب صعبة، ولذلك فإنه يجب حماية تلك المكتسبات والحقوق ودعمها، وإن المجتمع الأفغاني والاقتصاد لن يعود لسابق عهده دون مشاركة الفتيات.
بدورها حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف المغرب على وضع رؤية جديدة لمستقبل كل فتاة، مؤكدة ضرورة توفير فرص حقيقية لتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن الطموح الشجاع للنموذج التنموي لا يمكن أن يتحقق بالكامل إلا إذا استفاد المغرب من مساهمة كل فتاة، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة مصممة من منظور متكامل وتنفيذها بسرعة لمواجهة التحديات المستمرة، لا سيما في مجالات التعليم والحماية والصحة.
وعن التحديات التي ما زالت تواجه الفتيات المغربيات، أوضحت اليونيسف أن جهود المغرب من أجل جميع الأطفال الذين يعيشون على ترابها جديرة بالثناء، ويتم إحراز تقدم ملحوظ عاما بعد عام، ويمكن تعزيز هذا التقدم إذا تم التغلب على تحديات العدالة والمساواة العالقة. التحديات ما زالت قائمة، وطموحات المغرب تعتمد على إعمال حقوق كل فتاة.
إذا انتقلنا إلى الأرقام التي جاءت في تقرير المنظمة، المنظمة تقول أن معدل التسجيل في السنة أولى ثانوي للفتيات هو فقط 11.2% في المناطق القروية، رغم أن هنا يشكلنا نسبة 76% من مجموع الشباب على الصعيد الوطني. أيضا المنظمة تطرقت لزواج القاصرات وقالت أن 31.5% من النساء المطلقات أو الأرامل كن ضحايا للزواج المبكر أو ما تصفه زواج الأطفال، وأن 41% منهن بالمناطق القروية و 26.3% بالمناطق الحضرية، كما أن 27.8% تقل أعمارهن عن 35 سنة، و 26.9% تتراوح أعمارهن ما بين 35 و 59 سنة.
وبهذا الخصوص قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري لبلا قيود:
مواقف التي أدلت بها اليونيسف موضوعية إلى حد ما، أنا لا تختلف مع العديد مما جاء في هذه التصريحات، لكن حين نرجع إلى الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع أستطيع اختصار المسألة بنقطة أساسية وهي ضعف الحماية الاجتماعية في المغرب. السياسة الحمائية في المجتمع المغربي ضعيفة جدا، وبالتالي الفئات الهشة والأكثر عرضة للأذى هي المرأة والطفل. هذه الفئة مستهدفة أكثر قياسا مع باقي الفئات. إذا رجعنا إلى بعض النقط التي وردت في هذا التقرير، مثلا موضوع المطلقات، وتقريبا أكثر من 30% من المطلقات هم ضحايا للزواج المبكر، وكذلك موضوع ما يسمى بالزواج القاصر. هذا موضوع حقيقة واقع ويرتبط بالأساس بثقافات فسائدة في مجموعة من المناطق في المغرب. كذلك من جهة أخرى نرى أن هناك تقاعس من لدن القضاء المغربي في ضبط مثل هذه السلوكيات وفي اتخاذ الإجراءات ووضع حد للزواج الخاصرات. وكذلك فأعتقد أن هناك تواطؤ بين السلطات وبين أداء لهذه الفتيات الصغيرات في السن. ثم لا ننسى أنه كانت هناك جهود بذلت من أجل الحد من زواج الخاصرات ولكنها فشلت، وبالتالي استطيع القول أن تحدي كبير جدا يصل مع الجهود المبذولة، وكذلك ضعف المنظومة الحمائية في القوانين المغربية بصفة عامة، رغم أن المغرب سبق وأن التزم ووافق وصدق على اتفاقية علاقة بحرب التمييز ضد المرأة. على مستوى العمل، المؤشرات هذه المواقف التي جاءت في تقرير منظمة نصف تحدي ما صائبة، أنا لا أستطيع أن أقول غير ذلك، ولكن لا بد من التذكير بأن الأمر يرتبط بالثقافة من جهة، ذلك بضعف الحماية الاجتماعية، وذلك يبدو من خلال مجموعة من الظواهر داخل المؤسسات وداخل المؤسسات المقاولات وما إلى ذلك، وهي ظواهر تمس إلى حد ما بحرية المرأة وبكرامتها وما إلى ذلك. لكن أين يكمن الإشكال؟ أن لما تريد الإنسان التي تعرضنا مثلا للإقصاء أو التمييز أو حتى إلى تحرش، إمكانية المواجهة وإمكانية الدفاع عن حقوقها قليلة جدا أمام القضاء، وهذه مسألة جوهرية لا بد من إعترافها. نحن نرى كيف أن كثير من حالات قدام حالة التمييز وحالة التحرش، ولذلك لا تجد طريقها إلى الإنصاف، مما تكون إمكانية لجوء النساء إلى القضاء هي ضئيلة جدا بسبب وجود إحباط في هذا الموضوع. عموما فكان قول أن وضعية المرأة في المغرب وضعية هشة جدا، كثير من النساء يصبحن ضحايا للاسترقاق بسبب تعرضهن للاضطهاد والتمييز والإقصاء والاستغلال، ودون أن استطعنا الذود عن حقوقهن بالنظر إلى وضعية القضاء، بالنظر إلى تعقيدات الرائم وما إلى ذلك من الأسباب الوجيهة للأسف واقعية تجعل من هذا الوضع الذي تعيشه، الوضع المتردي الذي تعيشه على إيقاعه المغربي، وضعا مسترسلا وماضيا في التفاقم. يجب الاعتراف بأن على مستوى التشريع والقوانين المغرب حقق تقدما نوعيا، وهذا لا يمكن إنكاره. مستوى التشريع، هناك تشريعات وهناك قوانين، هناك ترسانة من الأصول القانونية التي تعطي للمرأة حقها وتدافع، لكن عن صوت التنفيذ عن صوت التفعيل هنا الإشكال الحقيقي الذي نعيشه. فإذا كانت هناك من توصيات، فعلى الأقل أن يتم مطالبة الدولة المغربية بتفعيل وأجرأت القوانين القائمة أصلا، أن يكون هناك تفعيل، وسنرى مدى تقدم وضع المرأة بالمغرب. هذا من جهة. شريفة أخرى كذلك يجب أن تكون هناك مبادرات مدنية لجل تحسيس وضع وضعية المرأة من أجل العمل على محاربة زواج القاصرات. ولعلمكم بذات الكريمة مستمعيكم الكرام، أن الزواج القاصرات سببه هو هذه المناطق النائية البعيدة عن فرص الحياة، فرص العيش الكريم. هذه المناطق البعيدة عن هذه المقومات حياتية حديثة هم الأكثر عرضة لزواج القاصرات، وبالتالي من يريد أن يحارب جواز العشرة عليه أن يحارب هذا الإقصاء وهذا التهميش وهذا الوضع المتربي لفئات عديدة تعيش على الهامش على هامش الحضارة. هناك مناطق معزولة، هناك نساء يضطرن إلى الزواج من أجل الهروب من وضع القهر ووضع التهميش ووضع. ثم كذلك هناك نساء ينظر إليهن وكأنهن مجرد وسيلة للجنس وسيلة للاستمتاع، بالتالي تعامل معهن وتعامل إقصائي وتعامل تمييز. هذه كلها ثقافة ينبغي أن تتم مواجهة ينبغي أن تمر ليس فقط عبر التقنين وعبر الإجراءات القانونية، لا كذلك تمر عبر توفير فرص اقتصادية وفرص تعليمية وكذلك دفع المجتمع المدني لأجل القيام بواجبة هذا الشأن.
كان هذا تعليق رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري.
أما في السعودية فحققت المملكة قفزة نوعية في تمكين المرأة، إذ أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب.
وتشمل أفرع القوات المسلحة التي يمكن للنساء التسجيل للانضمام إليها القوات البرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
من الواضح نغم أن السعودية تسعى إلى تعزيز وتمكين دور المرأة في المجتمع السعودي في مختلف المجالات، حيث أصبح دور المرأة السعودية لا يقتصر فقط على المجالات التعليمية والطبية أو القانونية مثلا، بل تعداها لإيلائها مناصب قيادية وأيضا
عسكرية. فرح بالفعل، يعني اليوم نرى هذا القرار بتجنيد النساء في الخدمة العسكرية، قرار غير مسبوق طبعا. هذا يعني بأن هناك توجه جدي في السعودية لتمكين المرأة، لم تقتصر المناصب على سفيرة أو وزيرة، وإنما القوات المسلحة ستدخل المرأة أيضا في هذا المجال.
بهذا الملف نختم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، وفي الأعداد حيدر عجيب.
وللمزيد يمكنكم متابعة برامجنا وأخبارنا عبر الموقع الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء،
نلقاكم غدا في حلقة جديدة.